بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. قال الحافظ: أي عامدا عالما وجبت عليه الكفارة. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفع: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا سيأتي بكلام الحافظ أنه ضعيف، وصح عن ابن مسعود. وبه قال ابن مسعود: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتاده وحمد: يقضي يوما مكانه. قال: حدثنا عبد الله بن منير قال انه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد أي الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أي بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمكتل يدعى العرق فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. والجماع في نهر رمضان يعتبر من كبائر الذنوب، من فعل ذلك عامدا عالما بالتحريم فإنه يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وهل يقضي ذلك اليوم؟ وردت رواية لكنها لا تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أتى أهله في نهار رمضان أن يقضي، لكنها لا تصح، لعلها عدد من الحفاظ كما قال شيخ الإسلام وغيره. ومن أفطر متعمدا في نهار رمضان بجماع أو بغيره هل يقضي ذلك اليوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون يجب عليه القضاء، لأنه إذا كان المعذور يقضي فالذي ليس له عذر أولى بالقضاء. وذهب جمع من المحققين أنه لا يقضي، لأنه تعمد إخراج الصيام بغير عذر عن وقته، وهذا هو مذهب عبد الله بن مسعود قد صح عنه أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزي صيام الدهر حتى يعني وإن صام، لو صام السنة كاملة ما تقضي عنه ذلك اليوم. وذهب إلى هذا ابن حزم، اختاره شيخ الإسلام ورجحه من المعاصرين شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وشيخنا يحيى، أن الذي يفطر عامدا عالما بالتحريم أنه لا يقضي، بل يجب عليه التوبة بشروطها ويكثر من النوافل لتكمل ما انتقص من فريضته، وهكذا مثل الذي يترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها ليس له أن يقضيها لأنه متعمد بخلاف النائم والناسي. وكما سمعت أن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف بصيغة التمريض ويذكر عن أبي هريرة علقه بصيغة التمريض رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر، قال الحافظ: وصله أصحاب السنن الأربعة صحابة بن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه. في رواية شعبة في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه إن صام الدهر كله. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. قال البخاري في التاريخ: أيضا تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت الحافظ: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس، الشك في سماع أبيه عن أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة مثله موقوفا. قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع. والصحيح أن من أفطر بأكل أو شرب أنه ليس عليه كفارة، كفارة خاصة بمن أفطر للجماع، وإن أفطر يريد الجماع ولكنه تعمد أن يأكل أو يشرب قبله بحجة أنه يكون محتالا، يعني يريد أن ألا يقع في ألا تقع عليه الكفارة، فهذا لا ليس له عذر بل يجب عليه الكفارة، بل هذا أعظم حيلة، بل كما قال شيخ الإسلام: لو أنه قيل بأن هذا لا يكون عليه كفارة لكان أدعى لإعانته على الوقوع في هذه المعصية، لأنه يتقوى بالأكل والشرب. قال: والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا، وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد في الحديث المسند، وإنما ذكر آثار الإفطار يفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي هذا الحافظ أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة، وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه. وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته، لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع. والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يصح القياس المذكور، القول الذي ذكر ابن بطال غير صحيح. قال ابن المنير في الحاشية ما محصره: إن معنى قوله في الحديث لم يقضي عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء، أي في وصفه الخاص، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية انتهى. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل، وقد سوى بينهما البخاري، سوى بين ماذا وماذا؟ بينما الحديث المعلق عن أبي هريرة و أثر ابن مسعود، فهو يبين أثر ابن مسعود أن المراد به أنه لا يقضي ما أفطر، لا يقضي اليوم الذي أفطره عامدا. قال وبه قال ابن مسعود أي بما دل عليه حديث أبي هريرة. وأثر ابن مسعود وصاروا البيهقي ورويناه عاليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة ابن عبد الله ليشكري قال حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من أفطر يوما من رمضان غير علة لم يجزيه صيام الدار حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وصلوا عبد الرزاق بن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود. وصلوا الطبراني والبيهقي أيضا من وجه آخر عن عرفجة قال عبد الله بن مسعود من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. وبهذا الإسناد عن علي مثله قد جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود، وأما علي فهو ضعيف. وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما أصاب به من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع، يعني معناه أنه أفطر متعمدا، وأما من أفطر لعذر قد جاءت الرخصة في القرآن، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم ذكر الآثار ومن وصلها وقوله في حديث أبي هريرة إنه احترق. قال الحافظ يفسره سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله هلكت، ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك، وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وهذا يدل على أن الذنوب هلكة، وأن الذنوب يحترق بها الإنسان بسبب ما في قلبه من الإيمان، فإنه يجد حسرة المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، فتبقى الحسرة في قلبه بسبب هذا الذنب والمعصية، وأيضا تؤدي إلى عذاب الله لأنها من المعاصي، والمعاصي سبب لعذاب الله، فكيف بالكبائر. وذكر الحافظ أنه قد قيل إن هذا الرجل سلم بن صخر البياضي، وقال ولا يصح. وقصته أخرى. قال الحافظ قوله تصدق بهذا، هل معنى ذلك أن من لم يجد أو من لم يستطع إطعام 60 مسكينا أنه تسقط عنه الكفارة أم تبقى في ذمته؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. والشيخ ابن عثيمين كما مر معنا يرجح أنه لا تجب عليه، يعني سقطت عنه لأنه عجز عنها في وقت وجوبها، ما دام أنه عاجز عنها في وقت وجوبها عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له تبقى في ذمتك، فما دام عاجزا عن عتق الرقبة وعاجز عن صيام شهرين وعاجز عن إطعام 60 مسكينا سقطت عنه الكفارة لعجزه. اتقوا الله ما استطعتم. قال الحافظ قوله تصدق بهذا، هكذا وقع مختصرا. وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه قال أصبت أهلي قال تصدق، قال والله ما لي شيء، قال اجلس، فجلس، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال أين المحترق آنفا، فقام الرجل فقال تصدق بهذا، فقال أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع. قال كلوه. وقد استدل به لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق، ولا حجة فيه لأن القصة واحدة قد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة، يعني معناه أن هذا الحديث ليس فيه ذكر الصيام صيام شهرين ولا فيه ذكر أيضا إطعام 60 مسكينا، هذا ليس حجة. حديث أبي هريرة مذكور فيه كما قال على وجهه. قال أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، والظاهر أن الاختصار يقولون من بركة العلم إحالته إلى قائله، والحافظ يذكر هنا الفائدة ويحيلها إلى أهلها، والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة، فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفسرا، ولفظه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في ظل فارع، يعني بالفاء والمهملة، فجاءه رجل من بني بياضة فقال احترقت، وقعت بامرأتي في رمضان، قال اعتق رقبة؟ قال لا أجدها، قال أطعم 60 مسكينا، قال ليس عندي. فذكر الحديث، خرجه أبو داود ولم يسق لفظه، ساق ابن خزيمة في الصحيح والبخاري في تاريخه ومن طريق البيهقي، ولم يقع في هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهرين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. تنبيه، اختلفت الرواية عن مالك في ذلك، فالمشهور ما تقدم عنه يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط، وعنه التخيير مطلقا، وقيل يراعى زمان الخصب والجد، قيل يعتبر حالة المكفر، وقيل غير ذلك. والصحيح كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي في الحديث بعده أن الكفارة واجبة على الترتيب، أنها تجب على الترتيب، العتق فإن عجز صيام شهرين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، فإن عجز سقطت عنه. إلى هنا، سبحانك وتعالى.